شيء في الجماعة يؤجر صاحبه أكثر مما يؤجر إذا عمله فردا. طلب العلم في الجماعة خير من طلبه مفردا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم، قال قوم لم يقل فردا، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الجماعة، يد الله على الجماعة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والجماعة، الجماعة لها فضائل وفيها ميزات وشمائل. من فضل الجماعة أن الرجل إذا كان في جماعته يظل على الإسلام، ومن فرق الجماعة قيد شبر مات على شعبة من الجاهلية أو من النفاق. الجماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. أما رأيتم يا إخواني أن أسعد ما يكون الشيطان حين يفرق بين الرجل وامرأته، وأن شياطين الإنس والجن يجتمعون لتفريق الأحبة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم ما العض؟ العض يعني ذنب عظيم قبيح. قال: القالة بين الناس، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. للجماعة فضل عظيم وفيها خير عميم. لذلك كان مقصد شياطين الإنس والجن أن يفرقوا بين الأحبة وبين الإخوة وبين الاجتماع على الخير. إذا افترق الناس وتشاحن منعوا من المغفرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا، أي في يوم الخميس، وفي روايات يوم الاثنين والخميس، إلا رجلان متشاحنان يقال أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني لا يغفر لهما حتى يصطلحا. ولا يجوز لمسلم أن يهجر أخوه فوق 3 ليال. أحبتي في الله، حلقتنا الليلة تتحدث عن جماعة المسلمين وفضل الجماعة والفرقة وأسبابها وعلاجها. حديثنا هذه الليلة مع فضيلة الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد الزغبي وأخي الكريم وحبيبي وزميلي فضيلة الشيخ علاء سعيد.
أهلا وسهلا
شيخ علاء.
الله يكرمك.
منورينا إخواني.
الله يبارك.
يعني أقول لكم إيه، الشمس عن يميني والقمر عن يساري، وأنا يعني بين هضاب العلم وتلال المعرفة، بضاعتي مزجاة وكلامي نسأل الله الهدى. أحبائي، تعالوا معنا في هذا المجلس نتعرف على شيء من أعظم أسباب النجاح في الدين، وهو جماعة المسلمين. ولكن تعالوا نأخذها من حيث الفرقة. إذا عالجنا السبب ذهب الشر وذهبت الفرقة. الفرقة، أسباب الفرقة وعلاجها. فضل الشيخ محمد الزغبي،
حياك، تفضل يا شيخ أمين.
إزيك شيخ محمد؟
الله يفتح لك.
شيخ محمد، حضرتك شايف فرقة المسلمين،
نعم،
وهذه الشرذمة، وهذا التفكك، إيه هي أسباب الفرقة بين المسلمين يا شيخ محمد؟
إزاك الله خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، الأصل أن هذه الأمة أمة واحدة، لها رب واحد، ولها كتاب واحد، ولها نبي واحد، ولها قبلة واحدة، ولها غاية واحدة. وكما قال القائل: إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، كل جماعة لها إمام، لكن الجميع بلا إمام. وأرى أن السبب الأول من هذه التفرقة أو من هذه الفرقة هي وجود أناس انحرفت عقائدهم انطلاقا من قول الله جل وعلا، وهذا الذي جاء به كلام ربنا: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا دل على أن الفرقة كما ذكرت من خلال الحديث السابق عذاب والعياذ بالله جل وعلا، وهي مذمومة بنص الكتاب وصحيح السنة وفهم سلف الأمة أيضا من كلام الله جل وعلا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا هو ربنا رب البريات، هو الذي ينهانا عن التفرقة، فيقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، بعد إذ أنتقل من خلال الدليلين من كتاب الله جل وعلا إلى حديثه صلى الله عليه وسلم، إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلين لماذا؟ لأنهم هم الذين يفرقون الصف، ولأنهم هم أصحاب الهوى، ولأنهم هم الذين يبعدون الأمر عن الموحدين، ولأنهم هم الذين يشتتون الصف حتى يكون الموحدون عبارة عن شراذم أو دول ودويلات وإمارات لا تسمن ولا تغني من جوع. والحديث إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قلت بإذن الله جل وعلا الحديث في السلسلة الصحيحة، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله برقم 1582. أيضا حينما أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يبين الأمر جليا كجلاء الشمس في كبد السماء في هذا المحور بالذات، من قوله كما ذكر البخاري رحمه الله في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي متن حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء الذين تشرذموا في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب فرقوا صف الموحدين، هذا صار له منهج وهذا صار له منهج وهذا صار له منهج. لماذا؟ لأن الكل من هؤلاء، وقصدت المحورية في القضية، لأن الكل من هؤلاء ما كانوا على المنهج الصحيح على الإطلاق، ولا استظلوا بمظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ولو أنهم استظلوا بالمظلة الصحيحة ما خرجوا عن فراشها على الإطلاق. أؤكد في نهاية الأمر إن المظلة هي كتاب صحيح سنة بفهم سلف الأمة، لو اجتمعت الأمة على ذلك ما حدثت التفرقة على الإطلاق، ولأخذنا بالأوامر القرآنية وبالأوامر النبوية، وأيضا لانتهينا بالنواهي القرآنية وبالنواهي النبوية، ولانزجرنا حقيقة. لكن الذي أوقع الأمة في هذا الشتات وفي هذه التفرقة وفي هذه الفرقة التي هي العذاب، أقول هذا المحور وما يليه من المحاور إن شاء الله.
ربنا يبارك لك محمد، ما شاء الله الكلام.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الله يحفظك.
إيش خالع؟ يعني الفرقة، إيه أهم أسباب الفرقة في نظرك إيش خالع؟
هو نفس السبب. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم. أريد يعني مع تكملة لكلام فضيلة الشيخ محمد، السبب الأول أن بعض الأفراد انحرفت عقائدهم.
نعم.
كما ذكرت فضيلة الشيخ.
نعم.
والآيات التي ذكرها من بعد ما جاءتهم البينات.
نعم.
من بعد ما جاءتهم البينة. معنى ذلك أن العلم عندهم، ربما الأفهام انحرفت، ربما لهوى، ربما. وأنا أريد أن أدلل على كلام فضيلة الشيخ في صحيح مسلم. من أول من تكلم في القدر؟ حينما تكلم يحيى.
نعم.
بن يعمر قال.
نعم.
كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني.
نعم.
وهذا الرجل خرج لكي ينفي علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء مستقبلي.
نعم.
فقال إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان ولا يعلم ما يكون، وخرج بهذه الشبهة بالعقل.
نعم.
بل والعجيب تبعه أقوام.
نعم.
أو واحد ضلت عقيدته وتبعه أقوام، كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن إلى نهاية الحديث. لكن يا فضلت الشيخ بارك الله فيك، حينما ظهر معبد الجهني بهذه الفرقة في الأمة في مسألة أصيلة من مسائل العقيدة وهي مسألة القدر، قام إليه عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، عبادة بن الصامت، وغيرهم من الصحابة، وذهبوا وتكلموا واسخمدت الفتنة. لابد أن نتكلم، لأن الخلاف يقع في هذه الأمة بسنن الله الكونية، وستفترق أمتي. ده كلام كوني. وستفترق أمتي على 73 فرقة، لكن الأمر الشرعي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن هل خمدت فتنة القدر؟ أخمدوها مع معبد الجهني. خرج من يسمى بسنسوي كان نصرانية الأصل، وخرج بنفس الفكرة ينفي أيضا علم الله سبحانه وتعالى في الأمور المستقبلية. وكان هذا الرجل كما ذكر علماؤنا كان نصرانيا ودخل في الإسلام لكي يفسد على أهل الإسلام إسلامهم، وقدر الله سبحانه وتعالى أخذها منه غيلان الدمشقي، ولذلك بدعة القدر تنسب إليه. خدت بالك؟ والقدرية يا شيخ أمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينقسمون إلى قسمين. إحنا حينما نؤمن بالقدر نطالب جميع المسلمين أن يؤمنوا بأربعة أشياء: أن يؤمنوا بعلم الله سبحانه وتعالى فيما مضى، أنه يعلم ما هو كائن، أنه يعلم ما سيكون، أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أن يؤمنوا بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. فالقدرية هؤلاء منهم من نفى العلم عن الله، وهؤلاء غلاة. شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع قال لا يوجد منهم أحد الآن، لكن معتدلين القدرية موجودون.
موجودون. جزاك الله خيرا على الكلام الجميل والتأصيل والتفصيل. كما عودتنا في كلامك النافع الماتع. نكمل هذه النقطة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. للأسف الاتصال انقطع. تفضل شغلاء.
طيب، يبقى إذن بقول بأن القدرية انقسم إلى قسمين: غلاة الذين نفوا العلم ونفوا المشيئة ونفوا الخلق ونفوا وهؤلاء حتى لم يختلف فيهم أهل السنة بأنهم كفار. أما المعتدلون منهم فإنهم أثبتوا شيئين ونفوا شيئين. أثبتوا العلم والكتابة ونفوا المشيئة والخلق، وليس هذا مجال تفصيل، لكن الشيخ محمد بيقول إيه؟ في أفراد خرجت بعقائد مختلفة فأصبح لهم أتباع اتبعوهم، ده أدى إلى فرقة الأمة. جهم بن صفوان: إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، خرج له أتباع. واصل بن عطاء: إن من فعل الكبير في منزلة بين المنزل، خرج له
إذن
أتباع.
إذن إحنا شخلاء أنت يعني بتعرج وتشير
على نفس النقطة،
إلى اختلاف عقائد الأفراد وانحرافاتهم أصبح ليها في الأمة شقاق. وأصبح لهم أتباع شرخوا حائط الأمة وهدموا جزءا من أساسها. على هذا الافتراق نكمل بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ أمين؟
الحمد لله،
أحبكم في الله.
يا مرحبا، أحبك الله.
والله إن شاء الله مع الشيخ محمد الزغبي والشيخ على
الله يسلم عليك. الله يبارك فيك. عليك السلام.
أعزكم الله
وإياك. الله يبارك
وأعز بكم الإسلام.
الله يكرمك، ربنا يعزنا.
والله يا شيخ أمين بس أنا بس منتصل أسلم عليكم وأغملي السؤال محطته بسمع البرنامج جميل ده سريع رجاء من قناة الرحمة في طبع. البرنامج إن شاء الله بتاع خطباء المستقبل.
نعم.
يا ريت تغيرونا معاد بس عشان صلاة الظهر، بنروح نصلي الظهر وبنرجع نص البرنامج بالظبط يصير.
حاضر إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير وسلامك الله من كل سوء. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أحبكم في الله، أحبك في الله يا شيخ زوبي، أحبك في الله يا شيخ علاء، أحبك في الله يا شيخ أمين.
الله يسترك.
بعد إذنك إيش سؤال للشيخ زوبي؟
نعم.
شيخ زوبي، نريد برنامج تربوي لتربية الشباب على الدين الإسلامي، لا على 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 كل شيء، على كل شاب يختار له شيخ. احنا عايزين شيخ قائد يقود يقود الشباب.
نعم.
فارجو من سيادتك توضيح.
جزاك الله خير.
والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال المشايخ؟
الحمد لله.
والله يا شيخ أنا حاب أسلم عليكم، وأنا أخوكم في الله من الأردن الشيخ إيهاب.
أهلا وسهلا شيخ إيهاب.
شيخي، في ملاحظة بتهم الدين كبيرة وقوية.
نعم، بارك الله
في الأردن. يعني حابة توجه نصيحة لأهل الأردن بالنسبة للجرائد اللي بيرموها على الأرض عليها القرآن، والأهم من هيك عندنا البنك الإسلامي الأردني بيطلع من الصراف تبعه ورقة عليها كلمة الله، بعد الناس ما تسحب مصاري بيطلع عليها ورقة عليها كلمة الله، برموها الناس على الأرض بيدعسوا عليها. واحنا نتذكر كنا لما الدنماركيين عشقوا للنبي كنا زلنا احنا مسلمين قاعدين نسيء لله واسماء الله الحسنى على الارض بالجرايد والورق والمطبوعات واهم شيء السراب الاسلامي تبع الاردني بيطلع منه ورق صحاب تتكلموا معاه مع المجلس الاسلامي نفسه تخطبوه انه ما يحط كلمه الله او ايه مثلا على هذا الشعار اللي بيطلع بعد الانسان يسحب منه مصاري شفت علي يا شيخ؟
اي نعم يعني اوراق مكتوب عليها اسماء الله عز وجل اوراق مكتوب عليها وصحف وجرايد كما هو كما عمت البلوى بهذا الامر في كل بلاد المسلمين تقريبا مش كده يا شيخ علاء؟
نعم
فنسال الله سبحانه وتعالى ايه رايك يا شيخ علاء في الموضوع ده؟
طيب احنا نخلينا في موضوعنا هذا الافضل وبعدين ننقل كلام العلماء في مثل هذه
خلاص دي معنا لاخر
ان شاء الله
ان شاء الله لكن هو عموما لا يجوز يعني
لا يجوز طبعا
هنجاوب عليها ان شاء الله وزل قبل نهايه معنا اتصال اخر السلام عليكم
عليكم السلام عليكم السلام
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي
لو سمحت بعد اذنك انا عندي عايزه اسلم على الشيخ علاء والشيخ الزهد الاول وطبعا الشيخ امين طبعا ربنا يديك الصحه كده وعايزه اطلب بس من الشيخ الزغبي طلب واحد
اتفضلي
لو سمحت يا فضيله الشيخ تدعي بس البنت بالهدايه انا حالفه اتصل بحضرتك من زمان وطبعا خطي ما بيمكنش خالص بس تدعي لبنتي لو سمحت حضرتك بتصلي بالهدايه
اسال الله ان يهديها اسال الله ان يثبتها اسال الله يجعلها من الصالحات
وتدعي لي انا وزوجي واولادي لو سمحت يا
فضيله اسال الله ان يجعلكم من الصالحين اسال الله جل وعلا ان يبارك فيكم ان يجعل حياتكم حياه السعداء ان شاء الله
امين
احنا ما شاء الله ولا قوه الا بالله اتصالات مش هتنقطع طيب السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حال الشيخ امين
الحمد لله
كيف حال الشيخ علاء الزور
الله يكرمك بخير
انت جمعت بين الاثنين الشيخ علاء الزغبي
جزاك الله خير
كيف الحال الشيخ علاء
بخير والله الحمد لله بارك الله فيك
عايز اسلم صراحه انا على الشيخ محمد الزغبي
معاه حياك الله
كنت معاه في الكويت وكان معنا عندنا مشرفنا برضه الشركه الخرافي عايز اسلم على الشيخ
نعم جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا
ان شاء الله بكره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى انا مسافر بكره الكويت الصبح ارجو من حضرتك الدعاء
اسال الله ان يبارك فيك وان يوصلك سالما كاسبا امنا معافا باذن الله
طيب معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ امين
الحمد لله
عامل ايه
الحمد لله
والله احنا فرحانين بالاخوه اللهم صل على الاعزاد والله يا شيخ امين يعني انا تاجر فبيجي لي ساعات ذهب بيجي لي ساعات ذهب ففي اخ قال لي لا تشتري ولاعات وانا تاجر في ساعات الرجال الذهب فانا بطلت اشتريها فعايز حضرتك يعني حل التجاره في ساعات الذهب تخش في يعني في التجاره مثلا يعني حرام
فهم سؤالك نعم فهم السؤال واحنا ان شاء الله باذن الله هنجاوب عليه في نهايه الحلقه ان شاء الله عز وجل بس معانا اتصال اخر السلام عليكم ورحمه الله سيل اتصالات يا شيخ علاء الناس ما بتصدق تلاقي الشموس والاقمار والبدور على قناه الرحمه ما شاء الله ولا قوه الا بالله يعني فرصه بقى الناس ربنا يبارك فيكم ايوه السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته
الشيخ امين
اهلا وسهلا
ربنا يجازيك خير على الاعلام اللي منوره الشاشه
الله ما شاء الله
ربنا يبارك فيهم يا رب الشيخ علاء
الله يكرمك
وفضيله الشيخ محمد الزغبي
الله يبارك
ربنا يبارك لنا فيه يا رب
جزاك الله خير
انا قابلته في مسجد الخليل ابراهيم
اي نعم
وقبلني من فوق عين اليسرى
نعم
ومسحت وجهي بريقه
نعم جزاك الله
والله على ما اقول شهيد
جزاك الله خير
واخوتي هنا في مسجد نور الاسلام مسحوا وجههم بنفس المسحه وقبلوا مكان التقبيل فنحن نحبك في الله
احبك الله ذاك
الفضيل محمد
خلي بالك
ربنا يبارك في عمرك ويبارك لنا فيك
جزاك الله خيرا
وشرفنا بحلوان اخوك محي الدين حسين من حلوان يا رب العالمين
على راسي حفظك الله
وعلمائنا الافاضل
حفظكم الله
ربنا يبارك فيهم يا رب
جزاكم الله خيرا
ويجزكم علما يا رب
جزاكم الله خيرا مع التنبيه البسيط اسال الله ان يبارك فيك فانا خادم لك ولاخوانك وان ترابكم على راسي لكن لا يجوز التبرك بهذا الامر على الاطلاق عفى الله عني وعنك
نعم حضرتك تقصد الرق يعني اللي هو
أي نعم.
ربنا يبارك فيه شم. طيب شيخ علاء لو في بقى اضافه
لا فالامثله كثيره نريد ان ناخذ السبب الثاني عشان نتكلم في الموضوع احنا اخذنا السبب الاول وضربنا امثله شيخ محمد يذكر الاسباب وانا اعطي الامثله ان شاء الله
طيب تفضل شيخ
الله يبارك
انا ضحكت لان يعني فضيل الشيخ امين الله يحفظه عايز ياخذ المساله يعني بدقتها
نعم.
وكده لو حتى هذا البرنامج وما بعده وما بعده ما يكفي
ولتكن يعني حلقه في سلسله ولنبدأ بإذن الله.
نحن
نؤصل
ونفعل. السبب الثاني يا فضيلة الشيخ أمين غلبة الجهل وفشوه بالتشديد مع الضم كده في أوساط المسلمين. يعني حتى منظر حتى للأدلة القرآنية، لأن الإنسان المنظم دائما ينظر إلى دلالات الكتاب، ينظر إلى دلالات صحيح السنة، بعد كده إلى فهم سلف الأمة في المسألة. ولذلك منظر إلى دلالات الكتاب، مثلا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إنكم قوم تجهلون. فالجهل هنا أدى بهم إلى ماذا؟ إلى أنهم طلبوا شركا أكبر أو طلبوا كفرا بواحا والعياذ بالله جل وعلا، ولكن لأنهم جهلة وعذروا بجهلهم، وقال إنكم قوم تجهلون، وما أسقط حكم الكفر عليهم رغم أنهم قالوا مقولة الكفر. ولذلك هذه ذكرتنا أيضا بالدليل الوارد من حديث ذات أنواط، لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، شجرة كده سدرة نستبرك بها ونعلق ونطعل لها الأسلحة على أساس يعني تكون سبب في النصرة، زي ما أنا وأخويا علاء قلنا قبل كده، إما قلت سبب في النصرة وليست هي الاعتقاد بأنها الناصرة، لأن شتان ما بين هذه تبقى مكفرة كفر أكبر، وما بين هذه سبب يودي والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، والله لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إلى آخر النص. ولذلك قلت بقول شيخ الإسلام رحمه الله كفر النبي صلى الله عليه وسلم مقولتهم لكنه لم يكفر أعيانهم، يعني عذر بجهلهم. ولذلك هذه قضية خطيرة. أيضا إما ننظر إلى قول الله جل وعلا، وأنا عايز أخوي علاء يبقى يركز عليها جدا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا من جهلهم أيضا، وهذا من جهلهم،
بل من التعصب،
لأنه لا يتعصب للبشر هذا في صوابه وخطئه إلا الجاهل، لأنه لو لم يكن جاهلا لما تعصب له في الخطأ أيضا ولما وقع في الخطأ. أيضا حينما أنظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، بس المشاهد الحين ممكن يظن أن هذا الدليل ليس لي، لا هو لي، من قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ولذلك قلت كما سبق ذلك مع أخي الشيخ الحلبي، قلت بقول العلامة ابن تين رحمه الله كما نقل الحافظ، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، ما أراد الله به الخير، وأنت تعرف أن الإرادة تنقسم إلى قسمين كما في العقيدة، تنقسم إلى إرادة قدرية إلى آخر، ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. ركز معي جدا في دين، أنا بقول المشاهدين والمشاهدات. ولذلك قلت دل على أن الجاهل ما أراد الله به الخير، أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث كما نعرف يعني الدرجة للإمام ابن عبد البر وأيضا للشيخ الألباني رحمه الله إلى آخره، من سلك، أنا أعجل عشان برضو أترك المجال لأخي الحبيب، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، بخلاف الذي لم يسلك الطريق إلى العلم على الإطلاق، أي العلم النافع، هذا ما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ربما يقول إنسان يحكم عقله في النصوص أي في النقل فيقول أن للملائكة أن تضع أجنحتها لطالب العلم. حدث هذا كما نقل الخطيب رحمه الله أن رجلا من الفئات الضالة التي سنتحدث عنها في الكلام القابلي أو القادمي، هذا الرجل سخر من هذا الحديث وقال أن للملائكة أن تضع أجنحتها لطالب العلم، لآتين أي لأحضرن في اليوم التالي أي غدا وأنا أضع مسامير في نعلي حتى أطأ أجنحة الملائكة. قالوا والرواية موثقة ومعي أخي الحبيب الشيخ علاء، قالوا وجاء في اليوم التالي وقد وضع المسامير في نعلي حتى يطأ أجنحة الملائكة لأنه يسخر من ذلك. قالوا ما أن فعل ذلك ودخل المكان حتى تيبست قدماه، وفي متن يبست قدماه فصار مشلول القدمين إلى أن مات. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منهم ما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. وفضل العالم على العابد، على العبد يا فضل الشيخ علاء، مالش حتى على الجهل بس، والعابد في منزلة بين الاثنين. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، هذه تكفي والله، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا علما ينتفع به
فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك لما قال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في مصحة موقفا عليه بتحقيقنا في ديواني: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم، أهو ففز بعلم، ده الشاهد، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أيضا أختم بحديث عشان أترك المجال لأخي الحبيب. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أورده الطبراني في الكبير والصحاح الألباني وغيره رحمه الله: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. فضل شيخ، يعني جاهل بالعلوم الشرعية التي تنقذه في آخرته وتجعل له الحسن في الآخرة بإذن الله. أكرره مرة ثانية: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. وأدعي المجال طبعا لكم على أساس أخي الحبيب كان بالشيخ.
ربنا يكرمك شبه.
الله يكرمك. يعني تعليق على هذا السبب فشو الجهل، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: يا محنة الإسلام والقرآن، محنة
جميل جميل جميل،
يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغية الطغيان. الجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. بعض الناس كما سمعنا يكون عالما بدنياه ويكون في نفس الوقت جاهلا بأخرى.
أيوة.
أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، بصير بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب في دينه لم يشعر. إن كل علم يمدح في الكتاب والسنة ابتداء يقصد به العلم الشرعي.
أيوة.
يقصد به العلم الشرعي.
نعم.
في أي آية في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ده ابتداء. ولذلك في الحديث الذي ذكرنا به الشيخ محمد: العلماء ورثة
الأنبياء.
ما ورث الأنبياء إلا العلم الشرعي.
أحسنت.
من يرد الله به خيرا يفقهه فين؟ في الدين. ولذلك من أمتع ما قرأت لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول بأن النصوص الشرعية إذا أثنت على العلم فإن المقصود العلم الشرعي. أما العلوم الأخرى فهي سلاح ذو حدين، إن استخدمها الإنسان في الخير أجر عليه، وإن استخدمها في الباطل كانت وبالا عليه.
عيادة العلم دين.
العلم دين،
يعني الدين كله عبارة عن علم. يعني فيش توب العلم يتلبس، ما فيش أكلة العلم، ما فيش أكلة الدين.
اقرأ أول كلمة اقرأ، فاعلم أنه لا إله إلا الله.
ما فيش حاجة اسمها مثلا مدرسة الدين، ما فيش حاجة، لا، لكن في حاجة اسمها علم الدين.
إن هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دين.
إلا أنا أريد أن يعني ألفت النظر إليه، خصوصا في قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هؤلاء مع أنهم اتبعوا علماء واتبعوا عبادا
جميل،
إلا أن الله سبحانه وتعالى قال: اتخذوا أحبارهم علمائهم ورهبانهم وعبادهم أربابا من دون الله. فقال عدي: ما عبدناهم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: تلك عبادتكم إياهم.
نعم، هذا هو الشاهد
اللي احنا عايزين نبينه يا شيخ محمد.
نعم.
هؤلاء جهال ازاي؟ يعني طب ما احنا بنسأل العلماء وما ذكره العلماء نفعله. بنسأل احيانا العباد الذين نظنهم على الخير مثلا ونفعل ما يتقربون به الى الله. لا، انتبه للحديث: ألم يحلوا لكم الحرام، وكانوا عارفين انه يحل، لكن العلماء الذين يتكلمون جزاهم الله خيرا يبينوا الحلال بقدر علمهم ويبينوا الحرام الذي حرمه الله.
حسن.
لان التحليل والتحريم حق لله جل وعلا.
ساعات ساعات الشيخ الفلاني يقول ده كذا حلال،
التاني
يقول لا.
بس مكروه. انا ابدا ما اتكلم في النقطه دي عايز اذكر تفصيلا لشيخ الاسلام في الايه. ليه؟ لان هنا اتباع العلماء قال: اتخذوهم اربابا. يا شيخ محمد اربابا يعني ايه؟ هؤلاء ما جعلهم على الدين،
يعني اذا قال له يمين يمين شمال شمال بدون اعمال عقل.
شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه قسم الناس الى قسمين، وفي فحوى كلامه أن هناك قسما ثالثا، ولذلك شيخنا العثيمين جعلها ثلاثة أقسام.
أينا.
رحمة الله عليه قال ده بالنسبة للمتبعين للعلماء. القسم الأول: اتبع العلماء أو اتبع عالما يعلم أنه يحل الحرام.
أينا.
والعكس هو عارف. بيقول له الربا ده حلال. الربا حلال. هو يقول له خلينا مع الحلال. ده الزنا حلال، خلينا مع الحلال. وهكذا يعلم أنه يحل الحرام ويحرم الحلال. شوف أضاف شيخ الإسلام رحمة الله عليه راضيا بتحليل الحرام والعكس مبغضا لحكم الله، فهذا المتبع لهذا العالم اتخذه ربا من دون الله فهو كافر. نعم. ليه؟ لأن التحليل والتحريم حق لله. أحسن. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أحسن. القسم الثاني قسم يتبع علماء يعرف أنه يحل الحرام ويحرم الحلال، إلا أنه يعلم أن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، لكن لهوى لغلا لدنيا لأمور مثل هذه اتبع. يا عم علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فهؤلاء لا يكفرون إنما هؤلاء فسقة، ولو قلنا بتكفيرهم لكان كل إنسان يدعو إلى معصية فتبعه آخر لكان كافرا. القسم الثالث قسم اتبع هؤلاء العلماء في تحليل الحرام والعكس وهو لا يعلم، هو ظن أن ما يذكروه هو على الحلال بأنه حلال والحرام هو حرام لا يعلمون. قال شيخنا ابن عثيمين عليهم رحمة الله فهؤلاء لا إثم عليهم وليس عليهم شيء، لأنهم ظنوا أن هذا الحلال الذي أحله الله وهذا الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وما عرفوا حقيقة الأمر. هذا تعليقا على هذه الآية. والإنسان في النهاية ريشة في مهب الريح طالما أنه لم يتعلم.
أحسنت.
طالما أنه لم يتعلم.
لذلك شيخ علاء لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال إلا رجل اختار لنفسه طريقا غير طريق رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
والذي يخالف رسول الله لا يفلح أبدا.
نعم.
لا يفلح أبدا، ولا يمكن يجتمع عليه أهل الخير، ولا يمكن يفلحه الله عز وجل. لذلك قال تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كان يحضرني أحد الروايات ذكرت في كتب شيخ الإسلام أن عبد القادر الجيلاني قال له الشيطان أنا ربك.
نعم.
قال أنت الله؟ قال يا عبد القادر أنا ربك. قال أنت الله؟ قال إني أنا ربك. قال أنت الله؟ قال يا عبد القادر أحللت لك ما حرمت عليك. قال له اذهب يا ملعون، أنت الشيطان، أتحل لي ما لم يحله الله لرسوله وتحرم؟ شوف، فالحرام لا يحل أبدا، فمن أحله واتبعه غيره وهو يعلم أنه حرام فعلا يبقى
هذا السبب الثاني. يبقى الأول اعتقاد بعض الأفراد عقائد
باطلة.
اثنين اللي قاله الشيخ محمد
غلبة الوجه.
الثالث السبب الثالث الشيخ محمد
عدم فهم النصوص فهما سليما.
الله أكبر. الله أكبر.
ولذلك أحسنت. حينما ننظر إلى دلالات الكتاب ودلالات صحيح السنة وآتي بذرة قليلة من فهم سلف الأمة حتى يتسنى لأخي الحبيب وشقيقي وشقي الشيخ علي يكمل بإذن الله جل وعلا، أقول عدم فهم النصوص فهما سليما ربما أنا يعني أقول دقيقا. مثلا حينما ننظر إلى دلالة الكتاب وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. يعني مثلا هذا رجل ما الذي أوقعه في الضلال؟ هوى في نفسه يميل إليه، إنه وجد السادة ووجد الكبراء يميلون إلى الباطل فمال إلى الباطل كما ذكر أخ شيخ علاء في المثل الذي يقال علقها، ولو إنه ما يحبش المثل إلى هذه يعني في رقبة عالم ويخرج منها إيه سالما. لا أقول بإذن الله لن يخرج منها سالما، ولكن هذا الرجل أراد أن يعلقها في عنق هذا مثلا كمؤسسة ربوية. حينما يقول إنسان هذه مؤسسة ليست بربوية على الإطلاق وبحثت في الأمور الشرعية ووقفت على الأدلة النقلية من الكتاب وصحيح السنة فلم أرها على الإطلاق أنها ربوية. مثلا نرى إنسانا من العوام يعلم تماما أن الثقة من أهل العلم وأن رجال الدين وأن المقربين من الأطهار الأبرار الأتقياء الأنقياء قالوا بأن الأمر ربوي، يقول لا أنا مع الشيخ فلان، أنا مع الشيخ فلان وعلقتها في عنق الشيخ فلان، ولذلك لن ينفعه ذلك على الإطلاق. لماذا؟ لأن الحق كان عنده ظاهرة وليس من أهل الجهالة الذين عميت عليهم الحج على الإطلاق كما ذكر الشيخ علاء في النقطة السابقة، لا بل هذا ظهرت له من الأئمة الأتقياء الربانيين، ولذلك قال أعلقها في عنق الشيخ فلان ومال إليه. ولذلك الحجة حينما تأتي في قول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا إلى آخر الآيات، ما نفعهم ذلك على الإطلاق.
شيخ محمد ده يدخل في الترخص
من
من, من من تتبع الرخص لم يسلم دينه
ربما تزندق والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك نهى الأئمة تماما عن تتبع الرخص قصد ابن عباس وكذا وكذا،
يعني يفضل يسأل ده ويسأل ده ويسأل ده ويشوف أقرب واحد لهواه
هو قلت هذا الرجل ما مال إلا لهواه ولم يأخذ إلا بقول أئمة السوء الذين ينطبق هواه على هواهم فأخذ ولذلك الآية واضحة جدا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سواء من أهل الجهالة مش عايز أقول من أهل العلم لأنهم لو كانوا من أهل العلم ما كانوا على هذا على الإطلاق ولكنهم كان في صدورهم تعصب وهوى وميل والعياذ بالله إلى الباطل ولذلك الدليل الثاني لما ربنا يقول إيه ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان
من الفهم
دليل عجيب جدا دل على أن الفهم واجب اللي هو الفهم الصحيح لأن داود نبي وله عصمة ولأن سليمان نبي وله عصمة داود فهم وسليمان فهم إلا أن الله جل وعلا زكى فهم سليمان فقال ففهمناها سليمان وعلى فكرة نقطة جميلة جدا من أنك بتذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية الفهم السليم الدقيق هذا كان إذا اعترضته مسألة أو وقفت عليه مسألة توضأ ثم أذل نفسه لله جل وعلا ثم مرغ خديه في التراب ثم يدعو فيقول اللهم يا معلم داود ويا مفهم سليمان علمني وفهمني اللهم يا معلم داود ويا مفهم سليمان علمني وفهمني لذلك
لا يستسلم لاختلافه
أبدا
ولا يستسلم لجهله
أبدا ولذلك الله. يعلمه الله جل وعلا ويفهمه الله جل وعلا وهذا من رزق الله هذا من رزق الله فضل الله يؤتيه من يشاء أيضا حينما ننظر أيضا إلى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح والإمام البخاري هو أمير المؤمنين في علم الحديث ورغم ذلك كان فقيها عظيما من الفقهاء ومن اتهم البخاري بأنه كان محدثا فقط أو كان أميرا للمؤمنين في علم الحديث ولم يكن فقيها فقد أبعد النجعة وحرف الكلمة عن مواضعه فالإمام كان فقيها كما كان إماما وأميرا للمؤمنين في علم الحديث لذلك الإمام يبوب باب الفهم في العلم
الله
باب الفهم يا فضيل الشيخ علاء
نعم.
في العلم لماذا؟ لأن الخوارج مثلا حينما نظروا إلى قول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله خلاص كفروا عليا وكفروا من معه وكفروا من قال بذلك والعياذ بالله لكن انظر إلى الفهم حينما ذكرت أنت قلت نظرهم ابن عباس كما حينما تكلمنا قبل أن ندخل وقلت لفضيلتك إن حينما رجعت هذه ببحث وتمحيص المهم هي منسوبة إلى ابن عباس قلت وذكر البعض أن عليا هو الذي قام المهم الفهم ظهر ولذلك عاد مع ابن عباس 4000 وبقي 2 اللي هم على الهوى والعياذ بالله جل وعلا طيب الأمر الثاني لما جاء عبد الله بن سبا دخل الإسلام حتى يشوي على المسلمين الآخرين ولم يفهم النصوص كذلك تنظر للرافضة الحين تقرأ أي آيات جاء في العذاب يقول لك هو أبو بكر وعمر اللي في العذاب أبو بكر وعمر وعثمان الله أي آيات في الخيانة مثلا وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا وصالحين فخانتهما يقول لك هما عائشة وحفصة الله يخرب بيتك اللي خلاها عيشة وعفصة هنا هذا هو الفهم نعوذ بالله من سوء الفهم بل هذا هو الحقد الدفين بل هذا هو الأمر المبير بل هذا هو الكفر المبين والعياذ بالله جل وعلا ولذلك الفهم السديد حتى لو خرجنا الطوائف الثانية دي وجينا لنا كأهل السنة وجماعة لابد من الفهم والفهم يا شيخ أمين لن يتأتى إلا من قبل الأئمة الربانيين من قبل أئمة أهل السنة والجماعة لا من قبل أئمة الخوارج ولا من قبل أئمة الروافض ولا من قبل أئمة الطرقيين أبدا على الإطلاق من أئمة أهل السنة والجماعة العاملين الربانيين
والله يا شيخ محمد الموضوع ده بيجرنا النقطة في منتهى الأهمية وهي أنه هل الدليل يدرس ليفهم ثم يعمل به ولا بيوضع له فهم
جميل خول باشي
شيخ علاء ولا بيوضع له أساسا وظيفة مسبقة وتفصيلا مقدما وبعدين بيجيب الدليل يخدم فكرته وبيخدم يعني احنا شفنا أن بعض الصحابة اختلفوا وبعض العلماء اختلف والناس تقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة
ولم يصح عن
إيه الخلاف
باطل الحديث باطل
لكن أنا أريد
أن عايز أعرف السبب عايز أعرف الحديث
أيوة هو الفهم
برضو بالمرة يعني نوضح لإخواننا المشاهدين
هذه لو أنت
الحديث أنتوا خدتوا يعني أنا واخد عليكم عهد إن إحنا نتحدث في المسألة دي
طيب
أنتوا وافقتوني
حاضر بس أنا أريد أن أضيف شيئا أن الدليل في اللغة هو المرشد
أي نعم
خدت الدليل في اللغة هو المرشد
أي نتحرك خلف
عليهم رحمة الله هو الوصول بصحيح النظر إلى مطلوب خبر هذا تعريفه في الأصول إنك بتوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبر عشان نوضح المسألة يا جماعة الدليل نص ثابت أو قاعدة ثابتة بفهم صحيح. يعني مثلا ممكن إنسان النص يكون ثابتا يعني حينما خرج الخوارج وقالوا لا يدخل الجنة قتات يبقى كافر. لا يدخل الجنة قتات نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر،
أخذ بظواهر النصوص
ولم ينظر إلى النصوص الأخرى. فإذا أراد أن يتكلم لابد أن يجمع النصوص في المسألة. ما المرجئة يتكلمون ويقولون من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي إذا أردت أن تتكلم في مسألة فعليك أن تجمع النصوص الشرعية لكي تخرج بالفهم الصحيح. وقد رزق الله سبحانه وتعالى العلماء الكبار فهما. يعني أنا أذكر لك يا شيخ أمين مسألة واحدة لابن عباس، وأود من المشاهدين والمشاهدات أن يركزوا في فهم ابن عباس. يقول في تفسير قول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى
دون العذاب الأكبر
لعلهم يرجعون. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما من هذه الآية عذاب القبر،
كما ذكر حافظ ابن أحمد بن حاتم
موجودة فين في الآية تقول لي من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما هو العذاب القبر ما فيش رجعة بعديه، عذاب الأدنى يبقى الكلام ده المقصود به فين؟ في الدنيا، عشان يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أين عذاب القبر في الآية؟ شوف فهم الصحابي الجليل ابن عباس ماذا قال رضوان الله عليه. قال يقول الله سبحانه وتعالى ولنذيقنهم إيه؟ من العذاب الأدنى. قالك من دي طبعضية، معنى ذلك أن العذاب الأدنى قسم إلى قسمين، قسم في الدنيا زي مثلا الإذاء الأمراض والمصائب وممكن الحروب على يد المسلمين ونحو ذلك، خدت بالك لعلهم يرجعون. طيب أين بقية العذاب الأدنى؟ قال ابن عباس العذاب الأدنى قسمان، قسم منه في الدنيا وقسم منه في القبر، والعذاب الأكبر إذا وقف العبد بين يدي الله في القيامة. أنا عايز أقول الفهم الصحيح في مسألة واحدة بس، هضرب مثال واحد في مسألة الإيمان. مثلا كالجهمية والمرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق فقط، والمرجئة دول يعني ذكر شيخ الإسلام أنهم يعني 12 فرقة. أنا عايز بس حاجة واحدة، أنت بتقولي أن الإيمان هو التصديق فقط إزاي؟ قال لي والله هو في اللغة كده، الإيمان في اللغة هو الإيه؟ التصديق. يا عمي طب تعالى أنا هكلمك لغة وهكلمك شرعا وهكلمك عرفا وهعرفك أنك لم تفهم الكلمة كلمة فهما صحيحا. ابتداء النقطة الأولى هي يا شيخ أمين، لما في قاعدة المترادفات في اللغة العربية، لو أنا عايز أجيب مترادف لكلمة، وإحنا عارفين شيخ الإسلام أصل في مقدمة التفسير أن المترادفات في اللغة قليل وفي القرآن نادرة أو معدومة، عايز أقول إن لما نجيب مترادف لازم يكون المترادف لهذه الكلمة يتعدى بتعديتها ويلزم بلزومها. خلاص كده
نقف عند الكلمة دي، لأن هي كلمة الحقيقة يعني محتاجة تفهم. ناخد اتصال من بلدنا الحبيب العراق. سلام عليكم ورحمة الله.
سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونكم؟
الحمد لله.
الحمد لله.
شيخ محمد زغبي.
حياك.
بارك الله فيك يا شيخي.
يعطيك العافية، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يجعل الراية فيها لأهل السنة.
حفظك الله.
جزاك الله خيرا.
أنا أشكرك يا زيدنا.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير.
والشيخ علاء.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
نحن نستفيد منك كثيرا.
الله يبارك فيك.
أفضل في النهار.
جزاك الله خيرا.
وأنا أشكرك كثيرا.
الله يعزكم ويبارك فيكم ويثبتنا وإياكم على السنة.
آمين. آمين.
وعلى الحق.
آمين.
بارك الله فيكم. واعذروني على لغتي، فإني لست عربيا، إني تركي. وأشكركم كثيرا.
أنت مسلم والحمد لله.
ربنا يبارك. اللهم لك الحمد.
الحمد لله. الحمد لله أنا مسلم.
أي نعم.
نعم. الحمد لله.
وأفتخر بإسلامي.
أي نعم. أي نعم.
ولكني أعتذر منك، أعذروني يعني.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أحبكم في الله.
أحبك الذي احترمك.
أحبك الله.
من فضلك الشيخ الزغبي.
تفضل.
أشهد الله العظيم رب العرش العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، إني أحبك في الله حبا لا أحب أحد قط.
أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك، أحبك الذي يحتني من أجله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك مع النبي في الفردوس الأعلى.
آمين.
والسامعين والمشاهدين
والجميع.
يا شيخ زغبي، أحبك في الله حب لا أحب أحد قط.
جزاك الله خيرا.
وأرجو من الله أن يجمعني وإياك وأنت والصحبة الجميلة.
آمين.
في جنة الفردوس.
آمين.
ويظلنا في ظل عرشه.
آمين.
يوم لا ظل إلا ظله.
آمين.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام. وعليكم السلام وبركاته. ومعنا اتصال من بلدنا شقيق الأردن. السلام عليكم يا أبو إسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
الحمد لله.
جزاكم الله كل خير، وربنا سبحانه وتعالى يدخلنا وإياكم الجنة إن شاء الله.
آمين. آمين.
الله يبارك فيك. والله أنا سعيد والله برؤيكم. والله
الله
يحفظك.
الله يبارك فيك. والله العظيم ربنا أعلم إن أنتم دخلتوا علينا السرور. والله
الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الله يجزاكم الخير يا مشايخ، وسلمنا على الشيخ علي سعيد.
الله يبارك فيك.
جزاك الله. والشيخ محمد الزغبي.
حياك.
الله يسلمك.
الله يحياك لك يا سيدي. الله يبارك فيكم ويطرح لكم البركه ان شاء الله في كل اعمالكم.
جزاك الله
يبارك فيك. جزاك
الله يبارك فيك. شكرا.
معانا كمان اتصال. السلام عليكم يا شيخ عصام.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بك يا شيخ فضيله الشيخ.
الله يكرمك، تفضل.
منورين الشاشه.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيكم.
يحفظك.
وربنا يسدد خطاوي الشيخ الزغبي واسد السنه.
جزاك الله خيرا بارك.
اقول له معاك عصام الزغبي من يا شيخ محمد؟
على راسي على راسي على راسي.
انت ابن العم. انا صليت ورا حضرتك في الخليل
ابراهيم. نعم متذكر. الله يبارك فيك يا باشمهندس.
وعدت
على راسي.
الله يبارك فيك. طيب الاتصال انقطع.
طيب
معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا أستاذ محمد.
إزيك يا شيخ أمين؟
الحمد لله.
إزاي الشيخ علاء؟
الحمد لله. الله يبارك فيك.
الشيخ الزغبي.
أهلا وسهلا حياك.
الله يبارك فيك. ولو حضرتك تذكرني يا شيخ أمين أنا محمد عيد.
يا مرحبا يا أستاذ محمد.
الله يبارك فيك.
الله يكرمك. أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أمين ربنا يبارك فيك، أنا طبعا ما أقدرش أنسى فضل حضرتك عليا وفضل الشيخ محمد حسان عليا. يعني
سيدي ربنا يكرمك.
ربنا واحد هو اللي يعلم، بحبك في الله وبحبكم كلكم في الله.
جزاك الله
خير. والله يا شيخ أمين أنا في مشكلة كده، يعني أنا محيراني شوية. أنا بفضل الله تعالى يعني أسبوع كده ولا أسبوعين هخطب إن شاء الله.
إن شاء الله.
ففي أخ يعني قال لي بالنسبة للأساس اللي أنا هجيبه، أنا هجيبه طبعا بالقسط لأن إمكانياتي دلوقتي ما تسمحش إن أنا أجيب حاجة كاش. فقال لي القسط دوت داخل في نوع من أنواع الربا، فأنا مش عارف أنا الآن بالنسبة للأمر ده. فالله يبارك لك يا شيخ أمين عشان خاطري، جاوبني النهارده على الموضوع ده.
حاضر. يجيبك المشايخ بإذن الله عز وجل في آخر الحلقة بإذن الله إن شاء الله. يا شيخ محمد
نعملهم حلقة عن
ربا وربنا سبحانه وتعالى ييسر علينا وعليك يا رب.
أنا أريد يعني
أنا وقفتك عند الكلام
أريد أن أوضح المسألة لأنها هم.
تفضل.
وهي يعني
بس بالراحة شوية على المشاهدين يا شيخ علاء.
طيب
بالراحة شوية يعني بسط.
طيب أنا قلت الذين يقولون بأن تعريف الإيمان في اللغة التصديق.
أي نعم.
أتكلم في إن أردنا أن نأتي بالمترادفات، المترادفات في اللغة العربية قليل.
أي نعم.
طب لحظة واحدة بس شيخ علاء.
نعم.
المترادفات في اللغة العربية قليل، بمعنى إن الكلمة ليس لها كلمة أخرى تؤدي نفس معناها،
زي كلمة الوحي مثلا. بمعنى ما أقدرش أجيب الوحي معناه إعلام خفي سريع.
تمام.
ما أقدرش أجيب كلمة في اللغة العربية تبقى قدام كلمة الوحي تحمل الثلاث معاني دي.
عشان كده ما ينفعش نشيل كلمة من القرآن ونحط كلمة مترادفة.
ولذلك شيخ الإسلام قال المترادفات في اللغة قليل. وفي القرآن نادر أو معدومة. خدت بالك؟ أنا بذكر ما ذكره شيخ الإسلام. طيب إحنا لما نيجي نتكلم على كلمة الإيمان، هل هي في اللغة التصديق ولا لا؟ فبقول بأن القاعدة في المترادفات كما ذكر أهل اللغة أنها تتعدى بتعدية الكلمة وتلزم بلزومها.
نعم.
خدت بالك؟ يعني أنا أجيب كلمة التصديق، أنا ممكن أقول صدقته. يبقى كلمة التصديق متعدية للضمير اللي هو لا، صح ولا لا؟ ما أقدرش أقول يا شيخ محمد أمنته إلا من الأمان لا من الإيمان.
أي نعم.
الأمان اللي هو ضد الخوف.
أحسن.
لا الإيمان اللي هو ضد الكفر. ولذلك كلمة التصديق تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف. ممكن أقول صدقت أحمد، صدقت محمدا. خدت بالك؟ ما أقدرش أقول مثلا، أنا عديت الكلمة بنفسها، ما أقدرش أقول آمنت محمدا، إنما أقول آمنت لمحمد أو آمنت بمحمد. خدت بالك؟ فمع الإيمان لابد بتتعدى باللام ويكون لها معنى، وتتعدى بالباء ويكون لها معنى. لذلك في القرآن الكريم فآمن له.
أيوة.
له
ايوه
موت. انت خدت بالك؟ انا عايز اعرف كلمه التصديق بتتعدى بنفسها وكلمه الايمان لا تتعدى بنفسها الا ان كانت من الامان اللي هو ضد الخوف. يبقى لا يمكن أن يكون التصديق هو المترادف الذي يجمع جميع المعاني اللي في كلمة الإيه؟ الإيمان. عكس كلمة التصديق يا شيخ أمين؟
تكذيب.
حلو، التكذيب. وعكس كلمة الإيمان؟
الكفر.
الكفر. فكما أن الكفر لا ينحصر في التكذيب، فكذلك الإيمان لا ينحصر في التصديق.
نعم صحيح.
ما هو لازم الضد يبقى زي الضد. أنت قلت لي ضد التصديق إيه؟ تكذيب. وقلت لي ضد الإيمان إيه؟ كفر. ده ضد وده ضد. هل الكفر عندنا ينحصر في التكذيب فقط؟ فكما أن الكفر لا ينحصر في التكذيب، فكذلك
الإيمان
لا ينحصر فين؟
في التصديق.
في التصديق. ثم إنني أقول لك، لو قلنا بأن الإيمان بمعنى التصديق، يبقى ما تخليش التصديق اللي محله القلب فقط.
نعم.
ما هو العين تصدق وتكذب، والفرج يصدق ويكذب، وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والعينان تزني وزنهما كذا، وفي النهاية والفرج يصدق هذا أو يكذبه. تأمل يا شيخ أمين معايا، إن التصديق لو أنا جيت قلت لك معذرة سيارتك بتتسرق برا، شيخ أمين انت قلت لي ايوه ما كان
لا يمكن هقول لك
سيارتك بتتسرق بره يا شيخ امين وانت قاعد، الحرامي ركب السياره يا شيخ امين، العربيه دارت يا شيخ امين، وانت تقول لي يا اخي والله العظيم مصدقك، انا مصدقك وانت قاعد، انت مش مصدقني. دي تسمى تصديق حتى في اللغه؟ عربيتك بتتسرق، الحرامي ركب، الحرامي دورها، الحرامي مشي، وانت قاعد ولا بتعمل اي حاجه وتقول مصدقك مصدق. إبراهيم عليه السلام في سورة الصفات، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يا أبت افعل ما تؤمر. في النهاية يا شيخ أمين، ما قالوش إبراهيم عليه السلام صدق الرؤية ولا ما صدقش الرؤية؟
نعم.
إمتى تقال له صدقت الرؤية؟ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد
صدقت.
إمتى صدقت؟ إمتى تقالت صدقت الرؤية؟ لما كان في إيه عن مولانا؟
صحيح.
لما كان في عمل.
نعم.
مش أنت قعد لي وخلاص. لذلك أهل السنة عليهم رحمة الله حينما أريد أن احنا نفهم فهما صحيحا، حتى من جهة اللغة، حتى من جهة العرف، حتى من جهة الشرع، لذلك علماؤنا ذكروا بأن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان أو ثلاث، على ما ذكره أهل العلم. قول اللسان وهو أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله، وقول القلب وهو التصديق. خدت بالك؟ طيب، ولذلك شيخ الإسلام في بعض المواضع قال بأن أفضل كلمة تكون قريبة من الإيمان يا شيخ محمد في اللغة الإقرار، لأن الإقرار معنى زائد على شوف الفهم، الفهم عشان نفهم فهما صحيحا. طيب، يبقى قول اللسان وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقول القلب اللي هو مثلا الإقرار أو تقول التصديق. خدت بالك؟ طب والعمل بقى من الإيمان؟ قلنا عمل اللسان إن اعتبرنا عملا لللسان، خدت بالك، لأنه يقول قوله يقول العمل في التحريك فقط، ومنهم من قال العمل زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر والتسبيح، وعمل القلب الرجاء والخوف والاستعانة والخشية والرجاء، وعمل الجوارح الصلاة والزكاة والصيام، كل هذا.
جزاك الله خيرا شيخ علاء، الحقيقة معاني جميلة فوائد جليلة وضحت لنا. فضلت شيخ محمد.
نعم تفضل.
يعني عندنا الحقيقة، أنا بس قبل ما ندخل في النقطة اللي معدها إخواني، أحب أقول إن الصحابة اختلفوا.
نعم.
معايا؟ ولكن ما اختلف أحد منهم إلا وكان يرجو الخير.
نعم.
اختلفوا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
خلاف سائخ.
ده اختلاف في الفهم. فهم يعني يحتمل.
أتفضل.
الأمر يحتمل. لكن شيخ محمد هناك خلاف آخر قد تهواه النفس وقد تميل معه.
أحسن.
الشهوات.
صح.
ويمكن ده هو السبب الرابع.
أي نعم أحسنت.
للخلاف شيخ محمد.
مدخل طيب جدا.
نعم.
هو قبل ما أدخل فضلتك بس على الشيخ علاء حفظه الله، في قضية التعريفات اللغوية هذه مصيبة.
نعم.
وأنت تعلم أن السواد الأعظم حتى من الأئمة حتى من الدعاء حتى من الوعاظ لا يجدون اللغة العربية على الإطلاق، بل يتعثرون فيها كما تتعثر الدواب، وهذه مصيبة جدا، لأن من كان ضعيفا في اللغة العربية فليس جديرا بنظر في الشريعة الإسلامية. يعني سمعت شيخا، الإخوة سجلوا لشيخ يعني سي دي جابوها لي، هذا الشيخ على شاشة فضائية يعني رفع الكفر عن أهل الكتاب، وقال لأن الكفر معناه التغطية ولا ليس بالمعنى الذي ذكره العلماء إلى آخر هذه الأمور. وأنا أقول نقطة في غاية الأهمية، لو أننا أخذنا نتحسس في المعاني اللغوية ونتوقف عندها لون المعاني الإصطلاحية، طب بغض النظر طبعا عن التوضيح اللي بينه الشيخ علاء في قضية المعاني اللغوية، والله الذي لا إله له لخرجنا من الملة دون شعور. أعطي مثالا على ذلك، حينما أقول ما معنى الصلاة في اللغة، الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالدعاء والتسليم. طب لما أقول خلاص الصلاة في اللغة معنى الدعاء، خلاص الظهر بيأذن الله من المولى الله أكبر الله أكبر اللهم أكرمنا واحفظنا وكيت وكيت أنا صليت خلاص صليت لغة معنى الدعاء حينئذ يضيع الدين ولا حول ولا قوة إلا برب العالمين. المدخل بقى اللي أنت فضلتك ذكرته هذا يعني مثلا زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني خريظة. أنا عايز أدي معلومة برضو المشاهد والمشاهدة عشان يقوموا مش بيستمعوا كلام مستهلك لا جديد. هذه رواية رواية البخاري رواية عند مسلمة لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني خريظة. يبقى عندي رواية العصر ورواية الظهر ولذلك لما حاول العلماء أن يجمعوا بين الروايتين قالوا هذه رواية وهذه رواية وبعضهم أجل الظهر المهم وبعضهم أخر المهم حتى أنه موصول إلا بعد صلاة العشاء. طيب الرواية الأولى لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني خريظة رواية البخاري رحمه الله. نرى أن مجموعة امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومجموعة أخرى اجتهدت في فهم كلام النبي لا أقول اختلفت مع النبي ولا خالفت النبي معاذ الله ولكن أقول هذه الثانية فهمت قول النبي على أنه لا يقصد بذلك الإلزام في أن تؤدى في بني قريظ ولذلك لم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أي إحدى الطائفتين أقر هذه وأقرت.
إذن شيخ محمد
هذا فهم؟
إذن قد يختلف الاثنان وكلهما على صواب.
إيه أنا عايز أوصل حاجة ثانية يا شيخ أمين جميلة جدا ده بعد إذنك بعد إذنك ولذلك حتى ممكن الصحابي أن تعرف أن القاعدة تدخل أن الصحابة كلهم عدول حتى الصحابي لو قاتل الصحابي حدث أن الصحابة قاتل بعضهم بعض ولذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان واعلم أن الصحابة ليس لهم عصمة لا من الكبائر ولا من الصغائر بل قاتل بعضهم بعضا إلى آخره ولذلك حتى الصحابي حينما يقاتل صحابيا أو حينما يقتل مش هقول يقاتل بقى بالألف لا حينما يقتل صحابيا لا أسقط عليه الحديث الذي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار أبدا. قال الخطبي وقال غيره رحمه الله من أئمة أهل العلم قالوا لأن الصحابة عدول ولأنهم يفعلون ذلك عن اجتهاد فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد. شوف حتى هذا بين أصحاب النبي حتى ولذلك حينما أقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لهم منهم أهل فتية ومنهم أهل علم وإنهم حينئذ يحرصون على فهم كلام النبي منهم من يخطئ في فهم كلام النبي ومنهم من يصيب في فهم كلام النبي كما منهم من يخطئ في فهم القرآن ومنهم من يصيب في فهم القرآن والمجتهد المصيب له أجران
كما قال والمصيب
له أجر
كما قال تعالى في الآية
أيضا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى أن بعض الصحابة كانوا يربطون حبلا أسودا عاذ وحبلا حفيظا بظهر الحبل ولا فبين لهم القرآن
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
مثلا هذه الآية الكريمة من سورة المائدة إلى آخر هذه الآيات ولذلك حسبي أن أقول هذه بالنسبة للربط اللي كنت تذكره يا شيخ أمين اللي هو اختلاف أمتي رحمة قلت الحديث باطل الحديث باطل علق عليه الإمام السيوطي رحمه الله وعلق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله بتعليق النفيس وقال عن رتبة الحديث أنه باطل ولذلك قال ابن حزم رحمه الله معلقا على هذا المتن يا شعلاء قال لو كان اختلافهم رحمة لكان اتفاقهم سخطا وهذا محال والعياذ بالله جل وعلا. إذن دل على أن الخلاف موجود لكن شتان ما بين من يميل لهوى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله مخلصا لله جل وعلا مستنبطا الحكم. ولذلك النقطة اللي فضلتك عشان الشيخ علاء أترك المجال أدخل فيها لموافقة الخلاف لهوى النفس يا فضل الشيخ بقى السبب ده اللي احنا بنذكر اللي انت قلت عليه الرابع دي موافقة الخلاف لهوى في النفس فأصروا عليه الخلاف هذا يوافق هوى في نفس هذا ولذلك زي ما عودنا الناس نجيب الأدلة على ذلك. ربنا يقول ايه أفرأيت من اتخذ إلهه هوى معايا زي كده ولذلك احنا مش في معرض تعريف الإله الوقتي على اساس ايه نستثمر الوقت الباقي القليل جدا من الآية
ولكن فضلنا خمس دقائق
اي نعم افرأيت من اتخذ إلهه هوى وانت تعلم ان الانسان له من الاعداء اربعة هناك نفس امارة بالسوء وهناك شيطان رجيم وهناك دنيا وهناك هوى فهذا اتبع هوى واتخذ إلهه هوى لماذا لانه مال اليه وهو تميل اليه نفسه الامارة بالسوء حينما انظر الى الاحاديث بقى الادله في ذلك من الاحاديث ثلاث مهلكات من القائل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ثلاث مهلكات هم ايه هوى متبع بدأ النبي باللفظ الاول قال هوى متبع على رأس ثلاثة هوى متبع وشح مطاع واعجاب المرء بنفسه. طيب اما اقول هوى مطاع يعني والعياذ بالله جل وعلا هوى متبع الحديث ممكن واحد يوم قال لي استنى الحديث ده ايه اقول له مرتبته حسن الشيخ الالباني صحاح وقال في ردته في السلسلة الصحيحة الحسن الحديث رقمه 1802. طيب عشان الشيخ علاء يدخل بقى اختم بحديث واحد عشان برضو اترك المجال لحبيبي برضو يكمل الشيخ علاء لان الباقي كده النبي ما يقول ايه سيخرج أقوام من أمتي. النبي بينبئ، وهذا من إعلام النبوة يا شيخ علاء، سيخرج أقوام من أمتي تجاري بهم تلك الأهواء، زي الخوارج، زي الروافض، زي الطرقين دول اللي عندنا معايا كده، تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. شوف كما يتجارى الكلب، لا الكلب لصاحبه، حتى أنه قال لصاحبه وما بعده يشهد لما قبله ويفسره. والحديث حسن، ورقمه 204 في السلسلة، هو عند أبي داود أيضا، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. ولذلك أنا عايز أقوله يا شيخنا عشان أنهي هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من موافقة خلاف هؤلاء لهواهم. أنت عندك الروافض، إحنا بنختلف ليه؟ أهم بيتبحونا في كل حاجة، أهم قاعدين يتأمروا على الإمارات، يتأمروا على البحرين، يتأمروا على لبنان، يتأمروا على كذا، يتأمروا على كذا. ليه؟ لهوى في نفوسهم مريض. وكفانا العراق يا شيخ، كفانا العراق. أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يعيد لها أمنها وأمانها، وأن يرزق أهلها. أسأل الله أن ينصر أهل السنة على من عاداه. معي كذلك الخوارج اللي عندنا في بعض البلدان، يقول لك غزوة كذا وروح دكف على، ليه؟ يقول لك صلاة مش عجبني على ده، أنا أظن كده أنه بيتجامل السلاطين، دكف فلان إلى آخر هذه الأمور. وهذه النقطة التي ضربت أنت على وترها، وأترك المجال.
قال تعالى: ولا تتبع الهوى
أحسن
فيضلك عن سبيل الله.
وهذا قيل للنبي من الأنبياء. يعني أنا قبل أن أشير إشارات يا شيخ محمد بالنسبة للتعريفات اللغوية سريعا، قاعدة اتفق عليها العلماء أن الحقائق ثلاث، أن الحقائق ثلاث: حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية. واتفق العلماء على أن الحقائق الثلاث إذا اختلفت نرجع إلى الحقيقة الشرعية. بعد ذلك الحنفية بيرجحوا أن تقدم اللغوية على العرفية، والجمهور بيرجحوا تقديم العرفية على اللغوية. يعني عند الجمهور شرعية ثم عرفية ثم لغوية، عند أبي حنيفة شرعية وبعدين لغوية وبعدين عرفية. المهم أن الكل اتفق بأن المقصود ابتداء الحقيقة الشرعية. ماذا أراد الله من هذه اللفظة؟ وماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقطة أخرى أريد أن أنبه عليها كانت في الكلام، يعني حضرتك بتقول يا شيخ أمين أن كل واحد منهم على صواب. حينما عرض هذا السؤال على شيخ الإسلام ابن تيمية: هل كل مجتهد مصيب؟ فقال رحمة الله عليه: مصيب في اجتهاده، لكن منهم من أصاب الحكمة ومنهم من أخطأ الحكمة. ولذلك في الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. فكل منهم مصيب على اجتهاده.
هنا قال الشيخ ابن عثيمين
على الاجتهاد
في لطلبة العلم، كان رحمه الله كانوا اثنين مختلفين، فقال له: قل له لما تخالفني؟ قال: أخالفك بدليل كذا وكذا. قال: إذن أنت توافقني.
ليه؟ لأن في النهاية احنا عايزين الدليل، لكن احنا بنتكلم في النهاية على نقطة معينة. الشيء الآخر يا شيخ محمد، بالنسبة لتأويل الخطابي للحديث: إذا التقى المسلمان
بسيفيهم،
دي على أمور الفتنة. إلا كما ذكر الشيخ أن عقيدتنا أنهم يقعون في الكبائر، صار ممكن يقع في
ودل على ذلك محلم ابن جثامة ونزلت فيه الآن.
الشاهد، أنا أذكر القصة اللي احنا كنا بنذكرها سواء بقى عن ابن عباس أو علي بن أبي طالب. المهم، حدثت مناظرة مع الخوارج، وكانوا 6,000، فرجع منهم 4,000 وبقي 2,000. يعني اللي رجعوا الأربعة كانوا يحتاجون إلى فهم، رفع من عليهم الجهل ورجعوا. طب الألفان بقوا لما؟ هو ده الهوى. للهوى. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما يجعل الهوى آمرا، يبقى الجزاء الجنة. هي الجزاء الجهنم. حينما تتحكم أنت في هواك يبقى الجزاء الجنة.
صرت النزعات
في النازعات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. ولذلك من عجيب كلام شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. قال شيخنا رحمة الله عليه، قال: إن أي إنسان يتكلم بشيء من ثلاثة، أي إنسان فينا، إما أن يتكلم بالحق، وإما أن يتكلم بأمور يريد به مصلحة دنيوية، يريد به مصلحة، وإما أن يتكلم عن هوى. خدت بالك؟ طيب والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالقرآن صلى الله عليه وسلم أو يتكلم بشيء يريد به المصلحة، لكن ما فيش كلام نابع منه عن هوى أبدا. أنا لو عايز أجامل واحد أفتى فتوى باطلة ورحت استغفر والله العظيم جاملته، هذا كلام نابع عن إيه يا شيخ محمد؟
عن هوى.
أنا وأنت غير معصومين من الهوى، وجميع المشاهدين والمشاهدات غير معصومين من الهوى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا نطق إما أن يتكلم بالقرآن الكريم وإما أن يتكلم بكلام يريد به المصلحة، كالحديث في صحيح مسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم في مسألة تأبير النخل أراد به المصلحة، لكن لا يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخ علي. وقال الله جل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فجعل الله عز وجل هذه طريقا وهذه طريقا، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما
فاتبعوه واتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيل. شغلاء في ثواني معدودة، حكم بس أسماء الله التي تلقى على الأرض،
أسماء الله التي تلقى على الأرض حتى الصور التي في الجرائد كان لبعض علمائنا فتوى فيها أن المسائل التي عمت فيها البلوى يعفى عنها، خدت بالك؟ لكن بنقول لإخواننا وأخواتنا هذه الأشياء لابد أن تحفظ على قدر المستطاع، على قدر المستطاع أي شيء مكتوب فيه اسم الله. حتى أن شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه وهو بيتكلم في الشرح الممتع في باب الاستنجاء قال لا يستنجى بشيء محترم حتى أشياء فيها كلام علم فضلا عن أسماء الله ولو باللغة غير العربية، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى.
ومن أجمل
وله أن يدفن وله أن يحرق كما ذكر
من أجمل الأشياء الحقيقة لاحظتها في المملكة السعودية أنهم وضعين على المجلات العلمية
في كل دول الخليج
فوق كده على رأس صفحة هذه الصحيفة تحتوي على نصوص مقدسة وآيات محترمة أو أسماء الله وكذا، نرجو الاحتفاظ بها. وهم كانوا يحطوها في دواليب وكانوا بتقول
نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يعظمنا حرماته،
فمن عظمها جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. الحقيقة يعني سعدت بكما،
الله يبارك فيك،
كما سعد بكما المشاهدون الشمس عن يميني والقمر عن يساري تلال الهلم وهضاب المعرفة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلتم وما وضحتم وما أشأرتم وما أرشدتم في صحائفكم الحقيقة نختم بخير كلام، وهو أن قول الله عز وجل المتحابون بجلالي في ظل العرش يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وقال النبي عليه السلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم بالحب التقينا بكم.
وبعد إذن فضل الشيخ أمين
وبالشوق
كما في وقت العلم كما عودت الناس خطبة الجمعة بعد إذن الشيخ أمين دلياني بقى بعد إذن خطبة الجمعة القادمة بإذن الله جل وعلا تحت عنوان صرخة إلى الشباب المسلم، صرخة إلى الشباب المسلم،
ربنا
بوجهها لكل أبنائي وإخواني من الشباب في جمهورية مصر العربية. الخطبة تكون في مسجد القماش في المطرية دقهلية، مسجد القماش المطرية دقهلية إن شاء الله. تفضل يا شيخ أمين.
نفع الله بك يا شيخ محمد، بالحب التقينا بكم وبشوق ننتظركم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون خير عون لكم على الخير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تأمل